أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كنا قد ذكرنا في الدرس السابق أن الأمر والنهي وإن كان لهما ظهور أولي في الوجوب والحرمة، ولكن قد يصير لهما ظهور ثانوي في الإرشاد إلى الجزئية والشرطية والمانعية، أو في الإرشاد إلى الصحة والفساد. أما ظهورهما ظهورا ثانويا في الإرشاد إلى الجزئية والشرطية والمانعية، فهذا فيما لو تعلقا بالمركبات العبادية الارتباطية، فإنهما يصيران ظاهرين في الإرشاد إلى جزئية ما تعلق به أو شرطية ما تعلق به للمركب العبادي الارتباطي، أو مانعية ما تعلق به من صحة المركب العبادي الارتباطي، من قبيل إذا صليت فقرأ بسورة بعد فاتحة الكتاب إرشاد إلى جزئية السورة، أو إذا صليت لا تقهقه في صلاتك إرشاد إلى مانعية القهقرة، و إلى غير ذلك من الألسنة الواردة في الأبواب الفقهية التي ترتبط بالمركبات العبادية الارتباطية. وكذلك فيما لو تعلق بالمعاملات اللي هي أيضا من المعاملات مركبات ارتباطية، وطبعا ليست عبادية إلا أنها مركبات ارتباطية، يعني لها أجزاء وشرائط لا بد من واجدية المعاملة لكل ما هو معتبر فيها شرعا من أجزاء وشرائط، حتى تؤثر أثرها شرعا ويترتب عليها أثرها شرعا. ففي باب المعاملات النهي يصير له ظهور ثانوي في الإرشاد إلى الفساد، الأمر يصير له ظهور ثانوي في الإرشاد إلى الصحة، من قبيل لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك ظاهر في الإرشاد إلى فساد، بيع ما ليس عندك، أو لا تبع ما لا تقدر على تسليمه، أو نحو ذلك من الألسنة. وحمل لا تبع هنا على النهي المولوي التكليفي هو الذي يحتاج إلى قرين، وإلا ظهوره في باب المعاملات في ماذا؟ في النهي الإرشادي إلى الفساد، والأمر يكون له ظهور في النهي في ماذا؟ في الإرشاد إلى الصحة. طبعا أحد أخو سأل بعد أن انتهى الدرس السابق إنه ما هي النقطة في أنه في باب المعاملات يصير للأمر والنهي ظهور في الإرشاد إلى الصحة وإلى الفساد، وقلنا بأن النقطة هي أن الذي يهم المكلف عادة في باب المعاملات هو ماذا؟ هو الصحة والفساد، وأن هذه المعاملة التي أتى بها يترتب عليها أثرها أو لا يترتب عليها أثرها، ولأن هذا هو الذي يكون مصب نظر المتشرع عادة في سؤالهم عن المعاملات، ولأن هذا الذي يهمهم في الغالب، فإن الأوامر والنواهي الواردة على لسان الأئمة المعصومين عليهم السلام يصير لها ظهور ثانوي في الإرشاد إلى صحة هذه المعاملة وفساد تلك المعاملة. ثم نبه الماتن أن هذا الذي قلناه من أن الأمر والنهي في المعاملات ظاهران في الإرشاد إلى الصحة والفساد، إنما هو في المعاملات بالمعنى الأخص. يعني المعاملات بالمعنى الأخص يعني العقود والإيقاعات، وأما المعاملات بالمعنى الأعم أي ما يشمل التوصليات، التي هي ليست من جملة العقود والإيقاعات، إلا أنها ليست عبادات أيضا، وتسمى بالمعاملات بالمعنى الأعم، من قبيل تطهير الثوب مثلا. وتطهير الثوب ليس عقدا ولا إيقاعا، وفي نفس الوقت ليس عملا عباديا، بل هو أمر توصلي يصطلح عليه بالمعاملة بالمعنى الأعم. وتقدم معنا هذا المصطلح في الأبحاث السابقة. الماتن قال: هذا الذي قلناه من أن الأمر والنهي ظاهران في الإرشاد إلى الفساد والصحة، هذا إنما هو في المعاملات بالمعنى الأخص أي العقود والإيقاعات. وأما المعاملات بالمعنى الأعم كتطهير الثوب مثلا، فإن الأمر والنهي فيهما قد لا يكونان ظاهرين في الإرشاد إلى الصحة والفساد، بل قد يكونان ظاهرين في ماذا؟ في الحرمة التكليفية والوجوب التكليفي. ولا بد من ملاحظة خصوصيات الموارد والقرائن المحتفة في بكل مورد، ولا يمكن ادعاء أن في المعاملات بالمعنى الأعم يصير للأمر والنهي ظهور ثانوي في الإرشاد إلى الصحة أو الفساد، بل لا بد من ملاحظة خصوصيات الموارد. لذلك قال: نعم، لا يبعد دعوى ظهور النهي عن المعاملة في الإرشاد إلى فسادها، كما أن الأمر بها يكون ظاهرا في الإرشاد إلى صحتها من دون دلالته، أي الأمر بالمعاملة، على إيجابها أو استحبابها، كما أن الأمر بالمعاملة لا دلالة له لا على وجوبها ولا على استحبابها، بل هو إرشاد إلى صحتها، فكذلك النهي يعني عن المعاملة لا دلالة له لا على حرمتها ولا على كراهتها، بل هو إرشاد إلى فسادها كما لا يخفى. لكنه يعني هذا الذي ذكرناه من عدم البعد في ظهور النهي عن المعاملة في الإرشاد إلى فسادها، لكنه في المعاملات بالمعنى الأخص أي بمعنى العقود والإيقاعات، بيع، نكاح، طلاق، عتق، قال: للمعاملات بالمعنى الأعم المقابل للعبادات، لأن المعاملات بالمعنى الأعم المقابل للعبادات تشمل مثل تطهير الثوب. فالمعول يعني المعول فيما يرجع إلى المعاملات بالمعنى الأعم وبالمعنى الشامل لمثل تطهير الثوب، قال: المعول هو ملاحظة القرائن في خصوص المقامات، ومع عدمها لا محيص عن الأخذ بما هو قضية صيغة النهي من الحرمة، بما تقتضي صيغة النهي من الحرمة. بل فبالتالي الماثن يقول بالمعاملات بالمعنى الأعم اللي لا يعتبر فيها قصد القرب من قبيل تطهير الثوب، فإذا كان ثمة قرينة تقتضي الحمل على الفساد يحمل على الفساد، وإلا فيحمل على ما هو قضية ظهور صيغة الأمر والنهي في ماذا؟ في الوجوب والحرم. ولا يبعد أنه ببعض الموارد تكون هناك قرينة توجب الحمل على الإرشاد إلى الفساد أو على الإرشاد إلى الشرطية، من قبيل مثلا: إذا أصاب ثوبك بول فاغسله، فهون يقولون الأمر بالغسل إرشاد إلى ماذا؟ إلى نجاسة البول ومنجسيته للثوب بملاقاته له. أو الأمر بالغسل مرتين يكون إرشاد إلى ماذا؟ إلى أن تعدد الغسل شرط في حصول الطهارة، وأن الطهارة لا تحصل ولا تترتب إلا إذا تعدد الغسل. ولكن مع عدم وجود مثل هكذا قرينة، النهي ظاهر في الحرمة، الأمر ظاهر في الوجوب، من قبيل: لا تغسل ثوبك بالماء المغصوب، فهنا ماذا؟ يكون ظاهرا في حرمة غسل الثوب بالماء المغصوب، وحمله على الإرشاد إلى أن الطهارة الشرعية لا تترتب إذا كان الغسل بماء مرصوب، هذا يحتاج إلى قرين وإلى مؤنة بيان زيدي. قال: وقد عرفت أنها أي الحرمة اللي هي الظاهر الأول من النهي غير مستتبعة للفساد لا لغة ولا عرفا، لا لغة ولا عرفا، لأنه الماتن بنى إنكار دلالة النهي عن المعاملة على فسادها، بنى إنكاره لذلك على ماذا؟ على أن الحرمة المدلولة للنهي لا تستلزم الفساد لا لغة ولا عرفا. طيب الآن بعدما أنكر الماتن أيها الإخوة الملازم بين الحرمة التكليفية للمعاملة وفسادها لغة وعرفا، تعرض إلى دفع ما توهمه البعض من التلازم شرعا بين حرمة المعاملة وفسادها. البعض قالوا صحيح الحرمة بما لها من معنى لغوي وعرفي لا تستلزم الفساد، ولكن هناك ملازمة شرعية مدلول عليها من خلال النصوص، وانتم بتعرفوا الآن ما عندنا أي ملازمة عرفية بين وجوب قصر الصلاة في السفر ووجوب الإفطار في السفر، لا عندنا ملازمة عقلية ولا عندنا ملازمة عرفية. في مانع عقلي أن المسافر يقصر الصلاة إلا أنه يبقى صائماً؟ ما في مانع عقلي. طيب في تلازم عرفي يعني بين تقصير الصلاة من جهة والإفطار من جهة أخرى؟ ما في تلازم عرفي، ولكن الملازمة الثابتة بين تقصير الصلاة في السفر وبين الإفطار هي ملازمة شرعية مدلول عليها بقوله عليه السلام: إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت. ملازمة من الطرفين، تلازم من الطرفين. البعض قالوا هنا في المقام هناك ملازمة شرعية بين حرمة المعامل وفسادها، وهذه الملازمة تدل عليها بعض النصوص الواردة عنهم عليهم السلام. المتن تعرض إلى أحد هذه النصوص التي استدل بها على الملازمة شرعا بين الحرمة والفساد، ومن خلال مناقشة هذا النص يظهر الحال في بقية النصوص المستدل بها. وهذا النص الذي تعرض إليه المتن هو ما رواه زرارة بن أعين الثقة الجليل، زرارة بن أعين عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، وقد ذكر المتن هذا النص في متن الكفاية. قال: نعم ربما يتوهم استتباعها أي استتباع الحرمة التكليفية له أي للفساد شرعا يعني ملازمة شرعية من جهة دلالة غير واحد من الأخبار عليها أي على التلازم بين الحرمة التكليفية في المعاملة وبين فسادها. قال: منها من النصوص، وإلا هناك نصوص أخرى وسيشير الماتن إلى وجود نصوص أخرى، منها ما رواه ثقة الإسلام الكليمي في الكافي الشريف والشيخ الصبوق في الفقيه، منها ما رواه في الكافي والفقيه عن زرارة بن أعين الثقة الجليل عن أبي جعفر بن الباقر عليه السلام: سألته عن مملوك أي عبد تزوج بغير إذن سيده، فماذا قال الإمام؟ قال: فقال عليه السلام: ذلك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما. يعني الإمام ما حكم ببطلان النكاح، نكاح العبد من دون ابن السيد ما حكم ببطلانه، وإنما جعل صحته وبطلانه منوطة بماذا؟ بإجازة المولى وعدم إجازة المولى. إذا أجاز المولى صح العقد، إذا لم يجز بطل العقد. الشاهد مو هنا في الرواية. قلت: أصلحك الله تعالى، إن الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما من العامة. الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي هما اللذان قال لهما الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام شرق أو غرب فوالله لن تجد علما صحيحا إلا هنا عندنا أهل البيت. قلت أصلحك الله تعالى إن الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد فما في مجال لتصحيحه. لماذا؟ بالإجابة اللاحقة لمن؟ للسيد، لأن أصل النكاح فاسد ولا يحل إجازة السيد له. يعني إجازة السيد اللاحقة لا تنفع في تصحيح نكاح العبد لأن أصل النكاح فاسد باطل. فقال أبو جعفر عليه السلام إنه أي العبد لم المملوك يعني لم يعص الله إنما عصى سيده. فإذا أجاب أي السيد فهو أي النكاح له أي للمملوك جائز أي صحيح. طيب يا أخوان هذه هي الرواية تقريب الاستدلال بهذه الرواية، لأنه قبل ما نناقش الرواية بدنا نشوف وجه الاستدلال بهذه الرواية. يا أخوان الذين استدلوا بهذه الرواية على الملازم بين حرمة المعامل وفسادها استدلوا بماذا؟ بتعليله عليه السلام عدم فساد النكاح بماذا؟ بأن المملوك لم يعص الله ولكنه عصى سيده. فهذا التعليل يكون ظاهرا في ماذا؟ بأنه لو عصى النكاح لو عصى الله عز وجل في نكاحه لكان النكاح فاسدا، ولكن بما أنه لم يعص الله بل عصى سيده فنكاحه ليس بفاسد ويمكن تصحيحه بالإجازة اللاحقة للسيد. هذا هو المتفاهم العرفي من قوله عليه السلام إنه لم يعص الله إنما عصى سيده في مقام ماذا؟ في مقام إبطال ورد قول الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي القائلين بماذا؟ بفساد النكاح من أصله. رده عليه السلام قولهما بأن المملوك لم يعص الله وإنما عصى سيده ظاهر في أن المملوك لو عصى سيده لو عصى في أن المملوك لو عصى الله لكان القول كما يقول الحكم بن عيينة النكاح فاسد من أصله، ولكن بما أنه لم يعص الله بل عصى سيده فلا وجه لفساد النكاح من أصله. هذا هو وجه الاستدلال وتقريب الاستدلال بهذه الرواية. قال حيث دل أي هذا الخبر بظاهره على أن النكاح لو كان مما حرمه الله تعالى عليه، يعني لو كان المملوك بتزوجه من دون إذن سيده عاصيا لله كان فاسدا. وجلس للرواية واضح فعلا الرواية ظاهرة في ذلك. الماتن ناقش الاستدلال بهذه الرواية أيها الإخوة. وجه المناقشة ما هو؟ الماتن قال دلالة هذه الرواية على الملازمة بين الحرمة والفساد تبتني على كون المراد من لفظ المعصية في الرواية ماذا؟ أحسنت، من لفظ المعصية مخالفة الحكم التكليفي لله عز وجل. الاستدلال يبتني على ذلك أن يراد من لفظ المعصية مخالفة الحكم التكليفي لله عز وجل. فقد يقول أحدكم بصحيح، ولكن هذا هو الظاهر من لفظ المعصية ومن نخرج عن الظاهر إلا قريني. والله وعصى أو فعصى وعصى آدم ربه فغوى. خب منقول صحيح المعصية ظاهرة عرفا في مخالفة الحكم التكليفي للمولى، ولكن بقرينة أنه آدم سلام الله عليه نبي من أنبياء الله وأن أنبياء الله معصومون عن الذنوب والمعاصي، منحمل هون عصى على ماذا؟ على مخالفة الحكم الإرشادي، وصير خلاف الظاهر واقتضته القرين. وإلا لو بدنا نبقى نحن والظاهر، عصى يعني ماذا؟ يعني خالف الحكم التكليفي من وجوب أو حرمة. كذلك مثلا لفظ الذنب، لفظ الذنب ولفظ المعصية واحد. الذنب فلان له ذنب، يعني ماذا؟ يعني له مخالفة يستحق العقوبة عليها. نخرج عن الظاهر إذا اقتضت القرين ذلك، من قبيل مثلا ليغفر الله ما تقدم لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، بقرينة أنه من تتحدث عنه الآية هو سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله، فهون بنحمل الذنب على ماذا؟ معنى آخر غير المعصية. على كل حال، فقد يقول أحدكم أنه هذا هو الظاهر من لفظ المعصية. الماتن يقول هذا الاستدلال يقتني على كون المراد من لفظ المعصية مخالفة الحكم التكليفي له تعالى المستتبع هذه المخالفة لاستحقاق العقاب. ولكن هذا المعنى الماتن يقول وإن كان هو الظاهر من لفظ المعصية هذا المعنى، إلا أنه لابد من حمل لفظ المعصي في الرواية على معنى آخر غير هذا المعنى، يستعمل فيه لفظ المعصية مجازا. شو هو المعنى الآخر؟ المعنى الآخر هو مخالفة الحكم الوضعي لله عز وجل، لأنه بالنهاية الأحكام الوضعية مقررات شرعية أو ليست مقررات شرعية، مقررات شرعية. فيطلق على مخالفة الحكم الوضعي له سبحانه وتعالى أنه معصي مجازان، لكونه ماذا؟ لكونه مخالفة لمقرراته تعالى، وإن لم يكن مخالفة لمقرراته التكليفية. فإذا كان المراد من لفظ المعصي في الرواية المخالفة للحكم الوضعي، فعند ذلك هل يبقى في الرواية دليل على الملازمة بين الحرمة التكليفية والفساد، أم تصير الرواية أجنبية عن ذلك؟ تصير الرواية أجنبية عن ذلك. فإذا طيب السؤال أنه أيها الماتن، ما هي القرينة التي دلتك على عدم إرادة ما هو ظاهر من لفظ المعصية وهو مخالفة الحكم التكليفي، وأوجبت حمل لفظ المعصية على معنى مجازي وهو مخالفة المقررات الوضعية له سبحانه وتعالى؟ الماتن يقول هناك سببان، هناك قرينتان تدلاننا على عدم إرادة المعنى الحقيقي للفظ المعصية وعلى أن المراد من لفظ المعصية مخالفة المقررات الوضعية. ما هما القرينتان؟ القرينة الأولى أيها الإخوة أن المعصية بمعناها الحقيقي أي مخالفة الحكم التكليفي لا تصح نسبتها بهذا المعنى إلى العبد. والرواية شو قالت؟ قالت لم يعصي الله إنما عصى سيدا. الرواية أسندت المعصية إلى العبد. المعصي بمعنى مخالفة الحكم التكليفي المستتبع لاستحقاق العقاب لا تصح نسبتها إلى العبد، مع أن الإمام أسندها إلى العبد. ليش لا تصح نسبتها إلى العبد؟ يا أخوان، لأن الرواية لم يفرض فيها أنه سبق من المولى نهي عن التزويج. يعني الرواية ما قالت نهاه مولاه عن التزويج فتزوج، حتى نقول أن العبد خالف أمر مولاه وبالتالي هو آثم لأنه يجب على العبد إطاعة مولاه. لم تفرض الرواية ذلك، بل ما فرضته الرواية هو محض إقدام العبد على التزويج من دون إذن المولى، وهذا لا يقتضي ماذا؟ لا يقتضي كون العبد عاصيا وآثما، بل إنما يقتضي ماذا؟ محض بطلان التزويج فيما لو لم يأذن المولى به فيما بعده. يا أخوان المسألة إذا بدنا نشبهها لشيء نشبهها، لو فرضنا أنه يجب على الولد إطاعة والديه، لو أمراه بشيء وخالفه يكون عاصيا، أما لو فرضنا لم يأمره والده لم يأمره والده وهو أتى بأمر على خلاف رغبة والده أو من دون أن يستأذن والده والديه من دون أن يكونا قد ماذا نهيا، فهو لا يعد عاصيا، لا يعد عاصيا. لو نهاه أبوه عن السفر فسافر يعد عاصيا، إذا بناء على القول بأنه يجب عليه إطاعة والده. أما لو سافر من دون أن يخبر والده ولم يسبق من والده نهي فلا يعد عاصيا. فالأمر كذلك هنا، الرواية فرضت أن المملوك تزوج ومن دون أن يسبق نهي من المولى فلا يكون عاصيا. وهذه قرينة على أن لفظ المعصية عندما قال الإمام عليه السلام إنما عصى سيده لم يرد من لفظ المعصية الحرم التكليفي المستتبع لاستحقاق العقوبة والموجب لكون العبد آثما. إذن قرينة الأولى. وإذا أريد من قوله إنما عصى سيده غير الحرمة التكليفية فلا بد أن يراد من قوله ماذا لم يعص الله، أيضا يراد غير الحرمة التكليفية بمقتضى وحدة السياق. هذا بحث فقهي. البعض ادعوا انه لا، هذا عبد مملوك لا يقدر على شيء، وكل تصرف يتصرفه من دون اذن سيده فيكون عاصيا وآثما، ولكن هذا بحث فقهي. البعض يقول لا، وانما إذا تصرف من دون إذن سيده لا يكون تصرفه نافذا إلا إذا تبعه ابن السيد، وإنما يكون عاصيا وآثما إذا تصرف على خلاف أمر ونهي سيده، عند ذلك يكون عاصيا وآثما. القرينة الأولى تقتني على هذا القول أنه لا يكون العبد عاصيا وآثما إلا إذا ماذا تصرف على خلاف أمر ونهي سيده، وفي مفروض الرواية لم يسبق نهي من السيد. أبي القرينة الأولى، القرينة الثانية يا أخوان هي أننا لو تنزلنا وقلنا إذا الذي قلته بأنه بمجرد إقدام العبد على التزويج من دون إذن السيد يكون ماذا؟ يكون عاصيا، برضو لا نستطيع أن نحمل المعصية على الحرمة التكليفية هنا. ليش؟ لأنه لو كان العبد بمجرد إقدامه على التزويج من دون إذن السيد يكون عاصيا لسيده، فإن معصية السيد تستلزم أن يكون عاصيا لمن؟ لله تعالى، لأن الله هو الذي أمره بإطاعة سيده. مثل الولد، الولد لو وجب عليه، نحن لأنه ما عندنا دليل أنه يجب على الولد أن يطيع والديه، يحرم عليه أن يعق والديه، يحرم عليه أذية الوالدين. أما وجوب الإطاعة ما ليس فقط لا دليل عندنا، بل الدليل قائم على عدم وجوب الإطاعة. في جملة من الموارد بيقول له أريد أن أتزوج وأنا أهوى فتاة وأمي تريد أن تزوجني فتاة أخرى، يقول تزوج التي تهوى أو التي يهوى قلبك ودع التي تريدها أمك. فإذا نحن ما عندنا دليل، ولكن لو فرضنا أنه يجب على الولد إطاعة الوالدين فيما يأمران به وينهيان عنه، لو أن الولد عصى والديه ألا يكون بذلك عاصيا لله تعالى؟ طبعا. ليش؟ لأن الله هو الذي أمر بإطاعة الوالدين، فترك إطاعة الوالدين هي عصيان للوالدين وعصيان له تعالى. مثل يا أخوان أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، بأي أخرى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. بالتالي من يعصي الرسول فقد عصى الله تعالى، لأن الله هو أمر بطاعة الرسول، هو الذي أمر بطاعة أولي الأمر. فلو كان إقدام العبد على التزويج من دون إذن السيد عصيان للسيد لكان هذا المملوك عصيا له تعالى، مع أن الإمام ماذا قال؟ مع أن الإمام قال لم يعصي الله، إنه لم يعصي الله إنما عصى سيده. فهذه قرينة تدلنا على ماذا؟ تدلنا على أنه لم يرد من المعصية هنا مخالفة الحكم التكليفي المستتبع للعقاب، ولكون المخالف آثما المستتبع لاستحقاق العقاب ولكون المخالف آثما، بل أريد من المعصية مخالفة مقررات المولى الوضعية، فإنه يطلق عليها المعصية مجازا، والمراد من قوله عليه السلام إنه لم يعص الله إنما عصى سيداه، المراد أن هذا النكاح وهو تزويج العبد من دون إذن سيده، هذا النكاح ليس مما لم يمضه ولم يقره الله سبحانه وتعالى، لا، ليس هذا النكاح مخالفا للمقررات الوضعية في باب النكاح عنده تعالى، بل هو ماذا؟ هو مخالف لمقررات المولى. فإذا أجازه المولى يعني السيد، فإذا أجازه السيد وأمضاه السيد صح النكاح وكان جائزا لكونه موافقا للمقررات الوضعية له تعالى في باب النكاح، ولا يفتقر سوى إلى ماذا؟ إمضاء السيد وإجازة السيد. هذا هو المقصود لم يعص الله ولكن عصى سيدا، يعني لم يخالف المقررات الوضعية الشرعية في باب النكاح، بل ماذا؟ بل لم يصدر منه إلا مخالفة واحدة، وهي ماذا؟ تخلف إجازة السيد. فإذا حصل إجازة السيد صح نكاحه. والذي يؤيد طبعا هذه القرائن اللي جبناها نحن قرائن داخلية في الرواية تدل على أن المراد من المعصية ليس المعنى الحقيقي للمعصية، والذي يؤيد أن هذا هو المراد من لفظ المعصية وهذا المعنى الذي استظهرناه هو الظاهر من الرواية، ملاحظة الرواية الأخرى الشبيهة بهذه الرواية والوردة في عين هذه المسألة اللي هي أيضا لزرارة يا أخوان، أيضا لزرارة بن أعين، وأيضا مروية في الكافي، وأيضا مروية بيرويها زرارة عن من؟ عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، اللي هي سألته عن رجل تزوج عبده امرأة بغير إذنه مثل فرض الرواية الأولى، فدخل بها ثم طلع على ذلك مولاه، قال عليه السلام ذلك لمولاه إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما. فإن فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها صداق، إلا أن يكون اعتذر فأصدقها صداقا كثيرا، وإن أجاز نكاحهما فهما على نكاحهما الأول، ما بيحتاج لعقد شديد، إجازة السيد تصحح النقاح الذي أوقعه العبد. شهدنا بالرواية مش هنا، شهدنا قلت لأبي جعفر عليه السلام فإنه في أصل النكاح كان عاصيا، فماذا قال عليه السلام؟ فقال أبو جعفر عليه السلام إنما أتى شيئا حلالا، شيئا يعني حلالا وليس بعاصي لله، إنما عصى سيده ولم يعص الله تعالى، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله من نكاح في عدة وأشباهه. هذه رواية وضحت.
شو يعني لم يعص الله؟ يعني ما خالف المقررات الشرعية الوضعية في باب النكاح، ما تزوج امرأة هي محرم عليه لا يصح نكاحها، ما تزوج امرأة هي في عدي فلا يصح نكاحها، لا تزوج امرأة خلي ليست محرما عليه وليست في عدي ووضعا يجوز نكاحها. شو المخالفة اللي صدرت منه؟ انه في كل تصرف من تصرفاته يشترط في نفوذ هذا التصرف ماذا؟ اذن سيده، وهو لم يستأذن سيده فبسيط. الان اذا اذن السيد واجاز بعد العقد يصح العقد. ابي هذه الروايه
معصيه
بل ايه؟
شو بصير وجهه الله معصيه على تصرفه تجاه سيده
من جهه انه مثل ما قلنا المعصية المراد هنا مخالفة المقررات الوضعية، يعني حتى يصح وينفذ تصرفه لابد أن يستأذن سيده، وهو لم يستأذن سيده فيصح إطلاق المعصية على عدم الاستئذان المؤدي إلى اختلال شرط من شرائط صحة العقد. إذا هو المقصود على كل حال ذلك قال الماتن: ولا يخفى أن الظاهر أن يكون المراد بالمعصية المنفية هاهنا، يعني في الرواية. ليش عم بيقول هاهنا في الرواية؟ لأن هذا المعنى اللي لح يذكره خلاف الظاهر، فهاهنا بالرواية قامت القرينة على إرادة هذا المعنى المخالف للظاهر اللفظ المعصي، بس هذا ما بيمنع أنه بموارد أخرى يستعمل لفظ المعصية من دون قرينة ونحمله على معناه الظاهر وهو الإثم. قال: المراد بالمعصية المنفية هنا أن النكاح ليس مما لم يمضه الله تعالى ولم يشرعه كي يقع فاسدا. من نكاح محارم؟ من نكاح في العدة؟ ومن المعلوم استتباع المعصية بهذا المعنى للفساد، يعني لو كان النكاح لم يشرعه تعالى صحيح لكان فاسدا، بس مو من جهة ماذا؟ مو من جهة الحرمة التكليفية، من جهة انه ليس مشرعا من قبله تعالى، ليس منضى من قبله تعالى. نكاح المحارم غير منضى، ليس نكاحا شرعيا، نكاح في العدة غير منضى، ليس نكاحا شرعيا. ومن المعلوم استتباع المعصية بهذا المعنى، يعني الإتيان بما بنكاح لم يمضه الله ولم يشرعه تعالى، استتباع المعصية بهذا المعنى للفساد كما لا يخفى. قال: ولا بأس بإطلاق المعصية مجازا، يعني على عمل لم يمضه الله تعالى ولم يأذن به، ما في مانع، بل هو واقع في هذه الرواية. قال: كما أطلق لفظ المعصية عليه، يعني على الفعل الذي ليس بحرام تكليفا ولا إثم فيه بمجرد عدم إذن السيد فيه، أطلق بالرواية على النكاح من دون إذن السيد بأنه معصية. نعم، الإمام شو قال؟ إنما عصى سيدا، مع أنه نحن قلنا ما في نهي سابق من السيد، فهو ليس العبد ليس آثما بإقدامه على النكاح. فهذا شو مقصود الإمام من قوله إنما عصى سيدا؟ يعني نكح وأجرى العقد من دون إذن السيد، فأطلق على الإقدام على التزويج من دون استئذان السيد بأنه معصية مجازا، مخالف لأنه اختل شرط من شرائط الصحة والعقد. كما أطلق عليه، يعني على فعل العبد بمجرد عدم إذن السيد، أو على النكاح اللي هو فعل العبد بمجرد عدم إذن السيد فيه، لأن السيد لم يأذن بفعل العبد الذي هو النكاح، أطلق عليه بمجرد عدم إذن السيد فيه أنه معصيته، أو معصيتهم، يعني أنه معصية للسيد، مع أنه نحن قلنا ما في إثم. وبالجملة الآن بده يترقى يا أخوان الماهر، بس بيقولوا نحن قلنا أن الظاهر من الرواية أن المعصية هون مش المراد فيها الحرمة التكليفية، بل مخالفة المقررات الوضعية. فتجي بتقول لي: يا أخي أنا ما شايف أن الرواية ظاهرة في هذا المعنى، وهذه القرائن اللي أنت ذكرتها مش واضحة في الدلالة على هذا المعنى. أقول لك لا أقل أن الرواية مشتملة على ما يصلح للقرينية فتكون مجملة ومرددة بين المعنيين، لأنه نحن إذا اشتمل الكلام على ما يصلح للقرينية فإن هذا ماذا يوجب؟ إجماله وتردده بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي الذي يمكن أن تكون القرينة قد دلت عليه. فالناتج بدي يقول لك لا أقل من الإجمال، وإذا صارت الرواية مجملة تسقط عن الصلاحية للاستدلال على الملازمة شرعا بين الحرمة التكليفية وبين الفساد ما تعرفونه من أن المجمل لا حجية له. قال وبالجملة لو لم يكن ظاهرا في ذلك الخبر، لو لم يكن ظاهرا في هذا الذي قلناه لما كان ظاهرا فيما توهم في الحرمة التكليفية. يعني شو بصير؟ مجمل. ليه؟ لأنه من موارد احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية، وهكذا حال سائر الأخبار الواردة في هذا الباب. ونحن جبنا خبر آخر غير الخبر اللي بتقول ناتن مروي أنا عن زرارة عن جعفر عليه السلام، فراجع وتأمل. فإن خلاصة النتيجة، خلاصة الكلام والنتيجة في المقام أنه ماذا؟ أنه النهي عن المعاملة لا يستلزم فسادها لا لغة ولا عرفا ولا شرعا. طيب خلصنا من أن النهي عن المعاملة يستلزم فسادها أو لا، قلنا لا يستلزم فسادها. طيب هل النهي عن المعاملة يستلزم صحتها أو لا يستلزم صحتها أيضا؟ حتى نقول ساعة النهي عن المعاملة لا يستلزم فسادها ولا يستلزم صحتها. يا أخوان، أبو حنيفة وتلميذ أبو حنيفة محمد بن الحسن الشيباني ذهبا إلى أن النهي عن المعاملة يستلزم صحة المعاملة، وهذا الرأي وإن كان غريبا في بدء النظر ولكن المحقق الحلي العلامة الحلي توقف في المسألة، وتوقف مثل العلامة معناتها أنه هذا مو رأي سخيف لا يعبأ به، توقف مثل العلامة يعني هذا رأي له وجه حتى يتوقف مثل العلامة في المسألة. أما ابن العلامة وهو مين؟ فخر المحققين، صاحب إيضاح الفوائد في شرح القواعد. فابن العلامة فخر المحققين وافق أبا حنيفة والشيباني في أن النهي عن المعامل يقتضي ماذا؟ فساده. بل يقتضي صحته. الناقم رضوان الله تعالى على صاحب الكفاية وافق أبا حنيفة والشيباني بس مو بالجملة في الجملة، يعني فصل قال إذا النهي عن المعامل نهي عن السبب فلا يقتضي الصحة، ونحن قلنا فيما سبق لا يقتضي الفساد أيضا. أما إذا كان النهي في المعاملة نهي عن المسبب أو عن التسبب فهو يقتضي الصحة. فصل المثل، واضح الكلام؟ طيب لذلك لا بأس بالنظر فيما أفاده فيما أفاده أبو حنيفة وتلميذ الشيباني في هذه المسألة. أولا أذكر إجمال الدليل الذي استدل به أو الذي استدل به لقول أبي حنيفة والشيباني من أن النهي عن المعاملة يقتضي صحتها. يا أخوان إجمال الدليل هو كالتالي: النهي عن الشرك كالأمر بالشرك يتوقف على ماذا؟ على القدرة على المتعلق المأمور به أو المنهي عنه، إلا اللهم عند الأشعري اللي هو عنده لا يقبح التكليف بغير المقدور. وإلا عند العدليين سواء معتدلي أو إماميين من الشرائط العامة للتكليف ما هي؟ القدرة. والأمر بالشيء والنهي عن الشيء كلاهما يتوقف على ماذا؟ على كون المتعلق مقدورا. طيب كثير المعامل أيها الإخوة أو النهي عن المعامل يستلزم ماذا؟ أن تكون هذه المعاملة مقدورا عليه. لأن نحن قلنا نحن لا نجوز التكليف بغير المقدور. فإذا وجدنا أن المولى نهى عن معاملة ما، هذا يكشف لنا إن عن ماذا؟ عن أن هذه المعاملة مقدور عليها. إذ لو كانت غير مقدور عليها لما صح نهي المولى عنها. فالنهي عن المعاملة يكشف لنا إما عن أن هذه المعاملة مقدور عليها. طيب شو يعني مقدور عليها؟ يعني المكلف متمكن من تحقيق المعاملة وإيجاد المعاملة. والمعاملة بما أنها مؤلفة من أجزاء وشرائط لا تتحقق المعاملة من دون تحقق جميع أجزائها وشرائطها، فإن القدرة على إيجاد المعاملة وتحقيق المعاملة تساوق القدرة على ماذا؟ على إيجاد جميع الأجزاء والشرائط التي تتألف منها المعاملة. وإذا أوجد المكلف المعاملة بجميع أجزائها وشرائطها فهذا يساوق ماذا؟ صحة المعاملة. ليه؟ من معنى الصحة واجبية المعاملة بجميع الأجزاء والشرائط الدخيلة في ترتب أثرها عليها. فهذا خلاصة الاستدلال. نهي المولى عن المعاملة يكشف إنا عن أنها مقدورة للمكلف. شو يعني مقدورة للمكلف؟ يعني يمكن للمكلف أن يأتي بها بجميع أجزائها وشرائطها. يعني ماذا؟ يمكنه أن يأتي بها صحيحة ويأتي بها بنحو يترتب عليها أثرها خصوصي. هذا هو الاستدلال، هذا هو إجمال الاستدلال قبل ما ندخل بتفصيل الماتين. بل هذا هو إجمال الاستدلال. طيب بعطيكم مثال. بالأمس كنا في المجلس أحد الإخوة قال يكره النفخ، مروي عندنا كراهة النفخ في موضع السجود حال الصلاة. يكره النفخ في موضع السجود حال الصلاة. قال طيب لو استلزم النفخ صدور حرف أو حرفين من المصلي، لأنه عندما تنفخ خرج الواو والفاء مثلا، فهذا يكون مبطلا للصلاة أو غير مبطلا للصلاة أو غير مبطلا للصلاة. فأنا قلت لك، قلت شوف، إذا تم الدليل تمت دلالة الدليل على كراهة النفخ في موضع السجود حال الصلاة، فنفس هذا الدليل يكون دالا على عدم مبطلية هذا النفخ ولو كان يستلزم ماذا؟ بطبعه خروج حرفين من المكلف. هو يستلزم بطبعه انفخ الآن لا أقل من الفاء. لا ها لا أو الفاء أو الدنيا لابد من النفخ المتعارض، لابد من خروج حرف لا أقل وهو الفاء. فقال لماذا قلتها؟ لأن المولى نهى كلمة النفخ حال الصلاة، لابد أن يكون النفخ حال الصلاة مقدورا للمكلف. فلو كان هذا النفخ اللي بطبعه يستلزم صدور حرف أو حرفين مبطلا للصلاة لما كان نفخا حال الصلاة، ولما كان المكلف متمكنا من النفخ حال الصلاة. مع أن الرواية عم تنهى عن ماذا؟ عن النفخ حال الصلاة، يعني النفخ حال الصلاة مقدور. فلو كان هذا الحرف مبطل لكان متعلق النهي الكراهة غير مقدور، والمولى لا ينهى عن غير المقدور. بنفس هذا التقريب، بنفس هذا التقريب ماذا استدل أبو حنيفة والشيباني على أن النهي يقتضي الصحة؟ نهي عن المعاملة يعني المعاملة مقدورة، القدرة عليها مساوقة لماذا؟ بإمكان الإتيان بها صحيحة حال كونها منهيا عنها. طيب، مناقشة هذا الدليل، التفصيل الذي ذهب إليه الماكن يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.
نعم.